أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأن محل الكلام في قوله ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة هي في الصورة الأولى التي ذكرناها سابقا، وهي ما لو قال أنت طالق ثلاثا. وقلنا أنها هنا رأيان عند الأعلام. الرأي الأول وهو ما ذهب إليه مشهور الأصحاب، حيث ذكروا بأن هذا الطلاق يقع ماذا؟ يقع واحدة، ويلغو التفسير، يعني قوله قول المطلق أنت طالق ثلاثا، نأخذ بالمقطع الأول وهو قوله أنت طالق فنقول يقع به واحدة، وقوله ثلاثا لا أثر له. واستدل المصنف على هذا الرأي بدليلين. الدليل الأول بالتمسك بدليل مركب من وجود المقتضي وانتفاء المانع، وإذا وجد المقتضي وانتفى المانع تحقق الأثر، قد تحقق الأثر والمعلول. فنسأل ما هو المقتضي لتحقق الطلاق؟ فنقول المقتضي لتحقق الطلاق تحقق الصيغة الشرعية، والصيغة الشرعية كما ذكرناها سابقا أن يقول أنت طالق، صحيح؟ والحال أن المطلق قد قال أنت طالق عليكم السلام، فالمقتضي ما موجود. أما أن المانع مفقود فما يمكن أن يكون مانعا في البين هو قوله ثلاثا، وهذا لا يصلح للمانعية. لماذا؟ لأنه ما هو المراد من المانع؟ المراد من المانع هو ذلك الشيء الذي يساهم تأثير المقتضي، هذا يسمى المانع. المانع هو ذلك الشيء الذي يزاحم ماذا؟ تأثير المقتضي ويضاد تأثير المقتضي. فالمقتضي لوقوع الطلاق قوله أنت ماذا؟ أنت طالق. فنسأل هل قوله ثلاثا ينافي هذا المقتضي أو لا ينافي المقتضي؟ يقول المصنف قول المطلق ثلاثا لا أنه فقط ماذا؟ لا أنه فقط يزاحم المقتضي ويمنع من تحقق المقتضي، بل يؤكد المقتضي. لماذا؟ لأن قوله قول المطلق ثلاثا يعني ماذا؟ يؤكد الطلاق ويركز الطلاق، لا أنه يرفع يده عن الطلاق. فعندما يقول المطلق أنت طالق فماذا يريد؟ يريد إثبات الفراق. فعندما يأتي ثلاثا لا يريد رفع يده عما ثبت أولا وهو إثبات الفراق، بل يريد أن يؤكد ماذا؟ أن يؤكد الفراق. فإذا كان يريد أن يؤكد الفراق كيف يكون المؤكد للشيء مانعا من تحقق الشيء؟ فهم الفكرة؟ كيف يكون المؤكد للشيء مانعا من تأثير الشيء؟ فحينئذ لا يوجد ما يصلح للمانعية، وما فرضتموه مانعا لا يصلح للمانعية. فحينئذ إذا تواجد مقتضي الفراق وهو إزالة قيد النكاح وارتفع المانع تحقق الأثر، وهو ماذا؟ إزالة قيد النكاح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف التمسك ببعض النصوص وببعض الروايات، وهناك روايات عديدة دلت على أنه الطلاق ثلاثا أثره أنه يتحقق به طلقة واحدة، وهناك عدة روايات. نقل المصنف ماذا؟ نقل المصنف رواية من هذه الروايات، نقرأها بعد ذلك في التطبيق. هذا دليل ماذا؟ هذا دليل الرأي الأول. أما الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وسلار وبعض الأعلام، قالوا أن الطلاق ثلاثا يقع باطل من رأس، لا أنه يقع واحدة ويلغو التفسير، بل أنه ماذا؟ يقع باطلا. وتمسكوا أيضا بدليلين. الدليل الأول، نسألكم، أن هذا الطلاق طلاق بدعي أو طلاق سني شرعي؟ طلاق بدعي، التطليق ثلاثا طلاق ماذا؟ بدعي. قول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا من أقسام الطلاق البدعي، والطلاق البدعي لم يمضه الشارع، فإذا كان لم يمضه الشارع لا أثر إلى الشيء الذي لم يمضيه الشارع، إذ أن الأثر متوقف على إمضاء الشارع. والطلاق البدعي بعدما لم يكن محطا لإمضاء الشارع فلا يرتب الأثر، فلا ترتيب للأثر عليه، بل أن الشارع منعنا منه وحاربه الشارع، فكيف يكون به يتحقق إزالة قيد النكاح؟ كيف يزال النكاح بطلاق بدعي؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، التمسك ببعض النصوص أيضا الدالة على أنه من طلق في المجلس ثلاثا فطلاقه ليس بشيء، ومعنى أنه طلاقه ليس بشيء نفي ماذا؟ نفي أصل الشيء، يعني لا أثر له مطلقا، ولازم كلامكم أنه هو شيء، مو أنه ليس بشيء، لكن الدليل قال من طلق في المجلس ثلاثا فطلاقه ليس بشيء أصلا، نفي ماذا؟ نفي حتى مقدار أثر بسيط اللي هو مقدار الشيء، فكيف تقولون بأنه يقع به الطلاق طلقة واحدة؟ إذن هؤلاء رأيان، وعندنا ماذا؟ أدلة لكلا الطرفين. المصنف بعد ذلك بعدما استعرض الأدلة قال بأن أصحاب القول الأول وهو المشهور حاولوا أن يعالج التعارض، فقاموا بجمع عرفي بين المتعارضين. نقرأ الروايات التي ذكرها بعد ذلك نبين مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين. هذه ماذا؟ سير البحث. قال ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة، وقلنا بأن المراد من هذه العبارة لا تكرير الطلاق ثلاثا في المجلس، لأنه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بل أنت طالق ثلاثا. واضح؟ نعم، هذا ثلاثا يعني لفظ مفسر إلى ماذا؟ إلى أنت طالق، وليس المراد ما قد ينقدح في ذهن الشخص أول ما يقرأ. واحد شخص قال أنت طالق فسأل كم طلقة تقصر؟ قال أقصر ثلاثا، لا مو هذا المراد، هذا مو ما هذا المراد. واضح؟ المراد أن يقول أنت طالق ثلاثا، هذا يسمى أنه قد فسر الطلقة بالثلاث أو بالأربع أو مئة. يقول ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة، ماذا مثل لنا أيها المصنف؟ كقوله، قال شوفه بقوله كقوله حرر محل النزاع، لكي لا تتوهم أن محل البحث في تكرار الطلاق، أي بيان لمحل النزاع. كقوله أنت طالق ثلاثا، ليش كارت قوله كاف؟ قد يقال بقوله كقوله قد يدخل أنت طالق في محل كلام، نقول لا، كقوله يقصد من جهة ثلاثا يعني أربعا خمسا، أنت طالق خمسة أنت طالق مئة، لأنه بحثنا لو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة سواء كانت اثنتين ثلاث إلى المئة إلى المليون.
هذا
الشيخ
أنا يعني
مختار مصنف على
ثلاثة
مجرد تمثيل، لا لا تمثيل فقط،
هي لا عبارتين في سياق واحد.
كيف عبارتين؟
يعني يقصد انه انت طالق انت طالق،
لا 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 مو مراد تحت تكرير الطلاق كما بينت في محل النزاع،
تكرير يقصد انه يقصد المعنى
لا لا ما يصح، لا ما يصح، انت طالق ثلاثه كقوله انت طالق ثلاثه لغت، ولهذا يقول لغت تفسير، لغت تفسير ماكو معنى انت طالق انت طالق انت طالق، ما في شيء اسمه تفسير لكي يقال لغت تفسير. يقول لغة التفسير اللي هي ثلاثا ووقع واحدة، لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول لوجود المقتضي، وقد بينت لنا الدليل الآن فقط نقرأه، لوجود المقتضي وهو قوله أنت طالق وانتفاء المانع، لماذا؟ إذ ما يتوهم أن يكون مانعا ليس إلا الضميم وهو قوله ثلاثا، وهي مؤكدة يعني مصنف ترقى مو فقط أنها مانع بل أنها مؤكدة للطلاق، فكيف يكون المؤكد مانعا من تحقق المقتضي؟ خب، وهي مؤكدة لا تنافيه، ولصحيحة جميل وغيرها، هناك مجموعة من الروايات بنفس المضمون. ما هي هذه الرواية؟ في الذي يطلق في المجلس ثلاثا، قال الإمام هي واحدة. فهذه تمسكوا بهذا الدليل لإثبات ماذا؟ أن التطليق ثلاثا يقع ماذا؟ مرة واحدة، لا أنه ماذا؟ لا يقع من رأس. وقيل وهو القول الثاني، جعله على مستوى القيل الذي هو خلاف رأي المصنف وهو ابن أبي عقيل وسدار وقليل من العلماء، قال يبطل الجميع. ليش يبطل الجميع؟ لا يقع حتى واحدة، لدليلين. الدليل الأول لأنه بدعة، وقد بينا وجه الاستشهاد والاستدلال لأنه بدعة، كونه بدعة معناه أنه ماذا؟ أن الشارع لم يتعلق به الإمضاء، وإذا ما تعلق به الإمضاء لا أثر إلى الشيء الذي لم يمضهش الشارع. ولقول الصادق عليه السلام، من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، مع أن كلامكم يقول أنتم تقول أنتم شيء، فتردون على الإمام الصادق سلام الله عليه. اليوم يقول من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، هي بمثابة القاعدة العامة أن كل شيء خالف كتاب الله، يعني خالف السنة، خالف حكم الله، زين، فهو ماذا؟ رد إلى كتاب الله. كيف رد إلى كتاب الله؟ فهو ماذا؟ باطل، لأن الشرع قال الطلاق مرتان، أنتم ماذا قلتم؟ الطلاق ثلاث، والشرع اشترط أن يكون هناك رجعة ومشاكل ذلك. واضح؟ ويأتيكم إن شاء الله في أبحاث عليا، هذا بحث طويل، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، هذه قاعدة عامة عندنا، كل شرط أو كل شيء خالف كتاب الله فهو لا أثر له، رد إلى كتاب الله، وإذا رددنا إلى كتاب الله فيقول ماذا؟ هو بدعة، بدعة لا أثر له. أصحاب الرأي الأول قالوا يمكن أن نجمع جمعا عرفيا بين ماذا؟ بين الطائفتين، وإذا أمكننا الجمع العرفي ماذا؟ لا يقع التعارض بين الدليلين. كيف نجمع جمعا عرفيا؟ قال الرواية الثانية وهي قول الصادق عليه السلام، من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، ما هو المراد أنه ليس بشيء؟ ها هنا احتمالان. الاحتمال الأول، ليس بشيء يعني الطلاق لا أثر له أصلا، فهذا الطلاق الذي حصل ليس بشيء، يعني لا أثر له. الاحتمال الثاني، من طلق ثلاثا في مجلس فليس الطلاق ثلاثا بشيء. وش قصنا ليس الطلاق الثلاث بشيء؟ يعني الطلاق بقيد الثلاث ليس بشيء، يعني ماذا؟ يعني نفي الثلاث أنه لا يقع ثلاثا. فيريد الإمام من قوله فليس بشيء، يعني ليس الطلاق ثلاثا بشيء، يعني أنه لا يقع ثلاثا. ولهذا الإمام ماذا قال؟ قال من خالف كتاب الله فطلق ثلاثا رد إلى كتاب الله. ما معنى رد إلى كتاب الله؟ حكم عليه بأنه طلقة وواحدة. فها هنا ماذا؟ احتمالان. بناء على الاحتمال الأول يقع التعارض بين الدليل، بين الدليلين، لأن هذا يقول ليس يعني لا أثر له، وذلك الذكر تقول له أثر ويقع طلقة وواحدة. لكن بناء على الاحتمال الثاني وهو أنه ليس بشيء، ليس الثلاث بشيء، يعني ننفي الثلاث، الثلاث هو الذي ليس بشيء، لا أنه لا يقع طلقة واحدة، فالمراد نفيه هو ماذا؟ وقوعه ثلاثا. فبناء على الاحتمال الثاني لا يقع التعارض بين الروايتين، صحيح؟ ويقولون والصحيح أن تحمل الرواية على الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. لماذا؟ لأنه هذا هو مقتضى الجمع بين الدليلين. كيف؟ لو فسرت الرواية بالمعنى الأول للزم طرح كلا الروايتين، لكن لو فسرتها بالمعنى الثاني فتكون الروايتان ماذا؟ متجانستان ومتناسقتان، كلاهما تدلان على مطلب صحيح، والمفروض أن الرواية ماذا؟ صدرت من المعصوم. فإذا كانت الرواية صدرت من المعصوم فكلما أمكن لنا الجمع لا تصل النوبة إلى الطرح، واضح؟ فإذا أمكننا الجمع وهو جمع عرفي لا تصل النوبة إلى الطرح. إذ نفس قول الإمام، افتفتوا للقرينة، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. نسأل أين كتاب الله؟ كتاب الله معناه أحكام الله. أين حكم الله؟ هو ما ذكره في صحيحة جميل. إذ أن في صحيحة جميل قال الإمام أنه من طلق ثلاثا حكم عليه بطلقة واحدة. فإذا أردنا أن نعمل بذيل الرئ من خالف كتاب الله فطلق ثلاثا نرد إلى كتاب الله، نسأل ما هو كتاب، ما هو حكم كتاب الله؟ كتاب الله كناية حكم الشارع. ما هو حكم الشارع؟ حكم الشارع قد بينته صحيحة جميل. ما هي حكم الشارع؟ أنه يقع طلقة واحدة. فنفس ذيل الرواية قرينة على أن المراد من ليس بشيء يعني الثلاث ليس بشيء، لأن من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، ومعنى الرد إلى كتاب الله الرد إلى حكم الله، والمعنى الرد إلى حكم الله الرد إلى صحيحتي ماذا جميل، والرد إلى صحيحتي معناها ماذا؟ معناها أنه يقع طلقة واحدة. تفتين؟ فهذا مقتضر إلى كتاب، فلا تعارض بين الروايتين، فيصلح فيكون هذا جمعا عرفيا بين الدليلين. خب إذا كان صح جمع عرفي بعد ماذا؟ إذا مقتضى النتيجة النهائية ما هو؟ أنه يقع طلقة وواحدة، ليس بشيء، الثلاث ليس بشيء، البدعة ليس بشيء. خب هذا جواب عن الدليل الثاني. بقى الدليل الأول وهو كونه بدعة، نقول هذا اجتهاد في مقابل النص. خب أي هو الذي بدعة؟ الطلاق ثلاثا بدعة، ولا يقع بدعة يعني لا يقع التطليقات الثلاث، لكن نفس صحيحة جميل دهلت على وقوعه مرة واحدة. فإذا الإمام قال لك أنه يقع مرة واحدة قل هو بدعة كيف يقع؟ ليس هذا إلا اعتراضا على المعصوم، فلا يصح أن يكون دليلا في مقابل النص. فدليل البدعية لا يستطيع أن يعارض دليل الرواية، التفتين المطلب، لأن الإمام حكم بصحته. ومعنى البدعية أن الشرع لم يمضيه طلاقا ثلاثا لكن أمضاه طلقة وواحدة. ولهذا قال المصنف يقول وحمل على إيراد وبين وجه الحام، شوف المشكلة برقيات المصنف، وحمل ما هو وجه الحام؟ اتضح وجه الحام، وحمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها. فمتعلق ليس بشيء، ليس الثلاث بشيء، لا أنه أصل الطلاق لا أثر له، بقرينة أنه من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
فهم رأي يعني
كيف رأي واحد؟
يعني الأول رأي الأول قال طلقة واحدة، إحنا هذا بعد
هذا للحم، هذا جواب من قال هذا جواب من حوحمله، هذا جواب من جواب القول الأول على الرواية الثانية، طريقة الجمع بين النصوص.
والبدعية شيخ من الطائفة الأولى بسبب الطائفة يعني بقول الإمام الصادق يعني مقارن بدعة
هاي دليل ولقول لأنه بدعة
بدعة لقول
نعم أيضا صحيح نستطيع أن نجعلها دليل واحد نعم ما في إشكال لكن يمكن أن نجعل أيضا دليلين أنه هو بدعة لقول الصالح
قضى عليهم يعني
نعم بل لأنه يقع واحدة
لا قلتم بأنه بدعة
نعم
ما في دليل على
ما في دليل أنه بدعة لا يقع رأسا بدعة معنى أنه لا يقع ثلاثا خب هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف لكن من باب الإلفات فقط أن كلا الطائفتين هناك إشكال في التمسك بها لماذا؟ لأن أين محل البحث؟ إذا قال الشخص أنت طالق ثلاثا لو راجعنا الروايات ماذا تقول الرواية؟ الذي يطلق في المجلس ثلاثا ما هو المراد من الذي يطلق في المجلس ثلاثا؟ هل مراد الذي يقول أنت طالق ثلاثا؟ أو الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق تفتين السؤال المطلق؟ خب الذي يطلق في المجلس ثلاثا إن كان المراد منه هو الذي يقول أنت طالق ثلاثا صح التمسك بمثل هذه الرواية فيما نحن فيه لأنها ناظرة إلى مطلبنا أما إذا كان المراد من الذي يطلق ثلاثا ماذا؟ يعني الذي يكرر التطليق ثلاثا يكون هذا أجنبي عن محل حل البحث ولهذا بعض العلماء أشكل على التمسك بمثل هذه النصوص لأنها لا دلالة لها على ماذا؟ على شمولها إلى محل الكلام إذ كلامنا الذي يقول أنت طالق ثلاثا فلا بد أن تبرز قرين على أن المراد الذي يطلق في المجلس ثلاثا ماذا؟ أو من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء المراد منه قوله أنت طالق ثلاثا ومع الإجمال يبطل الاستدلال
ما في ضوء من طلق ثلاثا
أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت رأسه بل لعله أوضح كما ذكر بعضهم لأن هذا المعروف عند العامة.
يقصد أنه أوضح فإنه في الخلاف.
لا مو أوضح يقول مجمل.
من طلق
أنت طالق ثلاثا يقال طلق ثلاثا يعني طلق ثلاثا أنت طالق ثلاثا يقال له طلق ثلاثا عليها هاي باب قطع الإثارة فتأملوا. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في شروط الصيغة. انتهى الكلام عن بحث الصيغة. الكلام يقع في شروط المطلق ويذكر المصنف أربع شروط: البلوغ والعقل والاختيار والقصد. هذه الشروط الأربع جيد البلوغ والعقل والاختيار والقصد. قال المصنف ويعتبر احنا نقرأ ونعلق إذا مطلب سهل اختصارا للوقت. ويعتبر يعني ويشترط في المطلق البلوغ هذا الشرط الأول بناء عليه فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي. كيف يقول المصنف يشترط في المطلق أن يكون بالغا بناء على هذا الشرط لا يصح الطلاق من الصبي سواء أذن له الولي فقال أذنت لك في التطليق أو لم يأذن له الولي لا أثر لإذن الولي. لماذا أشار إلى هذا المطلب وإن أذن له الولي؟ لأنه في بعض الموارد الشارع المقدس لم يأذن للصبي التصرف على نحو الاستقلال فقال له أيها الصبي إذا أنت فعلت شيئا مستقلا بدون إذن الولي فلا أثر لفعلك لكن لو انضم إليه إذن الولي فهناك أثر للفعل. إذن تارة الشرع يمنع ماذا؟ يمنع من ماذا؟ تصرفات الاستقلالية للصبي لا التصرفات المأذونة. وتارة الشارع المقدس لا يأذن للصبي ماذا مطلقا أذن الولي أو لم يأذن له الولي يعني تصرفات الاستقلال والتصرفات غير الاستقلالية. الطلاق من أي سنخ؟ الطلاق من السنخ الثاني الذي الشارع يقول لا يقع الطلاق بماذا؟ بالصبي سواء أذن له الولي أو لم يأذن له الولي. لماذا؟ لأنه هو في نفسه مسلوب العبارة كما دلت النصوص في طلاق.
لا حتى في الفضول مثلا إذا واحد زوج
لا لا الآن لا لا فرق أشرنا إلى ذلك أيضا في كتب أخرى. الآن نشير الصبي الصبي أصلا نفس مقتضي نفس المقتضي لا يوجد فيه لأن يقع ماذا؟ لأن يقع الطلاق صحيحا. نفس المقتضي يكون عبارته مسلوبة مثل عبارة النائم مثل عبارة الحجار. فلو أذن الولي للحجار ونطق الحجار يؤثر؟ لا يؤثر صحيح. لو أذن الولي للنائم مثلا والنائم تلفظ له أثر؟ لا يشعر أثر لأنه إنما نبحث عن إذن الولي إذا كان الشيء له مقتضي ثبت العرش ثم النقش جيد؟ نعم أصل المقتضي غير موجود بخلاف مسألة بيع الفضولي كما أشرنا إليه في ماذا؟ كما أشرت إليه في باب النكاح إجازة الفضولي فرق. لماذا؟ لأنه إذا صدر الفعل من شخص له مقتضي عبارته غير مسلوبة لكن غايته أن هناك مانع وهو عدم إذن المالك يرتفع المانع فيؤثر المقتضي وأن أصل المقتضي غير موجود فلا أثر له. ولهذا قال فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي أو بلغ عشرا على أصح القولين. هنا وقع الكلام بين في هذه المسألة وهو أنه هل يصح طلاق الذي بلغ عشرا أو لا يصح. هناك قولان في المسألة تعرض لها المصنف في المسالك صفحة رقم 9 تعرض المصنف إلى طلاق الصبي بالتفصيل فذهب بعض الأعلام إلى ماذا؟ إلى صحة طلاق الصبي إذا بلغ كان 10 سنين وتمسك لذلك ببعض النصوص نقلها المصنف في المسالك منها مثلا مرسلة ابن أبي عمير فدلك مرسلة ابن أبي عمير على ماذا؟ على مثلا هكذا يجوز هاي الرواية يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين يرجع أن ينفذ يجوز عن النفوذ جيد؟ هذه الرواية اللي هي مرسلة ابن أبي عمير دلت على صحة وقوع الطلاق من الصبي إذا بلغ 10 سنين وغيرها من النصوص. فتمسك بعض الأعلام بهذه النصوص لإثبات صحة طلاق الصبي بماذا؟ الذي بلغ 10 سنين. إلا أن المصنف لم يعمل بهذه الروايات. لماذا؟ لأنه يرى عدم حجية السند في هذه الروايات. وهناك بحث مر عليكم في الرجال التعامل مع مراسيل ابن أبي عمير، فمن يقبل مراسيل ابن أبي عمير فيستطيع أن يقول بصحة طلاق الصبي، والذي لا يقبل بمراسيل ابن أبي عمير لا يقول ماذا بصحة طلاق الصبي، مع أن هناك أيضا روايات أخرى دلت على صحة الطلاق لكن المصنف لا يقبلها لضعف مستندها، ولهذا قال أو بلغ عشرا على أصح القولين. من أراد أن يتابع المطلب بشكل مفصل فعليه بالمسالك أو الكتب المفصلة. المسالك تعرض لهذا المطلب في أول صفحة من كتاب الطلاق، تعرض إلى النصوص وناقش النصوص. الأصح في غير بابها، القول آخر القليل الذي ذهب إليه. خب هذا الشرط الأول البلوغ والعقل. خب فلا يصح طلاق المجنون سواء كان هذا المجنون مطبقا أو إدواريا، لكن هناك فرق بين الإطباقي والإدواري. الإطباقي لا يصح منه الطلاق مطلقا، أما الإدواري في زمان ماذا جنونه لو أفاق فيصح منه الطلاق، لأن المشكلة ماذا هي الجنون، قد ارتفع الجنون. قال والعقل هذا الشرط الثاني، فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا يعني أبدا ولا في فترة من الزمان، ولا غيره حالة يعني غير المطبق اللي هو الإدواري حال جنونه فقط، أما لو أفاق فيصح منه الطلاق. خب إذا لم يصح الطلاق من الصبي ومن المجنون من الذي يطلق عنهما؟ قال ويطلق الولي. في بعض المطالب سهلة نقرأها لأنها أكثر مرت علينا في كتب متدنية. قال ويطلق الولي، من هو الولي؟ قد تقدم علينا هو الأب والجد للأب، لا الجد للأم أو الأم، فقط الأب والجد للأب، أب الأب. قال ويطلق الولي وهو الأب والجد له للأب، متى؟ يقول مع اتصال جنونه بصغره، كما مر علينا في كتب أخرى بأنه هذا الشخص المجنون له حالتان، تارة يكون جنونه مسبوقا بحالة الصباوة يعني كان صبيا ومجنون فبلغ مجنونا، فيقال اتصل جنونه بماذا؟ بصغره، يعني بلغ مجنونا. هذا الذي بلغ مجنون من هو وليه؟ وليه الولي الأب والجد للأب، بخلاف من عرض عليه الجنون في حال الكبار يعني بلغ عاقلا ثم طرأ عليه الجنون فوليه هو الحاكم الشرعي. قال ويطلق الولي وهو الأب والجد له متى؟ مع اتصال جنونه بصغاره، يعني إذا بلغ ماذا؟ إذا بلغ مجنونا. والحاكم يعني ويطلق الحاكم عند عدمهما، عند عدم الأب والجد، أو مع عدمه يعني مع عدم اتصال جنونه بصغاره، يعني الحاكم يطلق في حالتين، أما أنه لا يوجد أب وجد للأب لا ولي له فتصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، أو أنه لا هناك ماذا هناك أب وجد أو جد لكن لا ولاية للأب والجد على هذا المجد، أنه ماذا أنه لم يتصل جنونه بماذا بصغاره بل بلغ عاقلا فطرأ عليه الجنون ماذا بالغا، فيكون وليه هو الحاكم الشرعي. قال ويطلق الولي عن المجنون، هذا عبارة الشهيد الأول، ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه لا تفصيل بين المجنون الإدواري والمجنون الإطباقي، فمطلقا الذي يطلق من؟ الولي، سواء كان المجنون إدواريا أو كان المجنون إطباقيا، إلا أن الشهيد الثاني قد فسر العبارة لا بالإطلاق بل قال أن مراد المجنون بل أن مراد المصنف من المجنون يعني محمول على ماذا؟ على المجنون المطبق لا على المجنون حتى الإدواري، وهذا ذكره المصنف في المسالك، قال بأن إطلاقات عبارات الأعلام في هذا المطلب منزلة على أي مجنون؟ على المجنون المطبق، أما المجنون الإدواري فلا يصح ماذا؟ فلا يصح حمل عبارات الأعلام عليهم. خب لقرائن يعني لوجود قرائن تدل على عدم صحة وقوع الطلاق من الولي بالنسبة إلى المجنون الإدواري لأنه سوف يزول ماذا؟ يزول الجنون عن، ولهذا المصنف ماذا فعل؟ فسر المجنون وحمل المجنون على ماذا؟ على المطبق، واضح؟ يقول عن المجنون المطبق مع المصلحة، لماذا؟ لأن تصرفات الولي مشروطة بالغبطة بوجود المصلحة. نعم هناك خلاف مر علينا في أيضا الرسالة العملية، أنه هكذا قلنا بأنه هل تصرفات له مشروطة بعدم المفسدة أو مشروطة بالمصلحات؟ تذكرون المطلب؟ هناك نزاع بين الأعلام، هل تصرفات له مشروطة بعدم المفسدة؟ المهم أن لا توجد مفسدة، وجدت المصلحة أو لا، أو أن المدار على وجود المصلحة. قلنا بأن هذه المسألة نزاعية، وأكثر العلماء منهم الشهيد الثاني زين يشترطون في تصرفات الولي أن يكون معا مصلحة والغبطة، فلو طلق لا لمصلحة لا يقع الطلاق. تفتين؟ يقول عن المجنون لا عن الصبي، يعني الولي لا يطلق عن الصبي إنما يطلق عن المجنون فقط. لماذا لا يطلق عن الصبي؟ لأن الصبي حجره متوقع الزواج، ينتظر سنة سنتين يزول، لماذا يطلق عنه؟ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، كما بينا أيضا الطلاق بيد من أخذ بالساق. خب، فإذا كان الطلاق بيد من أخذ بالساق فصحة طلاق الولي عن الصبي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على صحة طلاق من الولي عن الصبي، لأنه محجور بالصباوة، هذه الصباوة مترقبة الزوال. قال لا عن الصبي، لماذا؟ قال لأن له يعني للصبي أمدا زمان يرتقب ويزول نقصه فيه، واضح؟ وكذا المجنون ذو الأدوار، نفس العلة، جنونه مترقب الزوال، فإذا كان مترقب الزوال لا تثبت الولاية من للولي. يقول ولو بلغ الصبي فاسد العقل، من الذي طلق عنه؟ طلق عنه الولي حينئذ. لماذا؟ بينا أنه إذا اتصل ماذا جنونه بصغر، أراد أن يؤكد على المطلب، لو بلغ الصبي فاسد العقل ماذا طلق عنه الولي حينئذ. من باب التأكيد فقد، عن هناك الذي سبق ويطلق مع اتصال جنوب صغر، هناك فقط في صدد إثبات متى ثبوت الولاية، يعني هناك فقط في صدد إثبات الولاية، هنا أراد أن يركز ولو بلغ الصبي فاسد العقل ماذا يحكم؟ طلق عنه الولي حينئذ، فقط ما بالتأكيد. نعم، في مطلب أنا، هل هناك فرق بين فاسد العقل وبين المجنون أو لا؟ هل فاسد العقل نفس المجنون؟ إذ وجد في بعض الروايات عندنا فإنه عندنا فاسد العقل وعندنا المجنون، فبعضهم فسر فاسد العقل بمعنى المعتوه، خبل يعني ما يعرف ايش يتصرف، لكنه لم يصل الى مرحلة الجنون.
السفيه
الذي لا يعرف اين يضع امره، لا اللي هو ازبع من السفيه الذي يصدر منه افعال هكذا عشوائيه يعني. فبعضهم فرق بين فاسد العقل وبين ماذا؟ وبين المجنون، يعني فاسد المعتوه. جيد، لكن بعيد حمد عباره المصنف عليها، الظاهر انه مراده من المجنون. أيها المصنف، لماذا أنت تقيد المجنون بالمطبق مع أن عبارة المصنف مطلقة؟ هنا أراد أن يبين ذلك. يقول إذا رأينا عبارات الأعلام فإن بعض عبارات الأعلام مطلقة، قالوا هكذا، قالوا بأن الولي يطلق عن المجنون ولم يقيد المجنون بالإدوار أو المطبق. جيد، فبعض عبارات الأعلام مطلقة، بل أن بعض الروايات أيضا ماذا؟ مطلقة، لم تخصص طلاق الولي بخصوص ماذا؟ بخصوص المجنون المطبق، بل أنه في بعض الروايات عندنا أن الولي يطلق عن المجنون، ما قد الولي يطلق عن المجنون المطبق. فهم عندنا بعض الأخبار، وهم عندنا ماذا؟ وهم عندنا بعض كلمات الأصحاب مطلقة، خلافا لما فعله المصنف من التقييد. ولهذا قال وأطلق جماعة من الأصحاب كما فعل الشهيد الأول، لكن المصنف نزل هذه الإطلاقات على ماذا؟ على خصوص المطبق، وقال لو أرادوا منها مطلقا لورد عليهم الإشكال. جيد، يقول وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق وغيره. تفتين؟ وفي بعض الأخبار دلالة عليه، أين هي الأخبار التي تدل على ذلك؟ عدة روايات، أنا أقول لكم بعض الروايات فقط من باب الإشارة، لأن المصنف أشار على ذلك، تعرض المصنف إلى هذه الرواية في صفحة 12 في المسالك. هكذا، روى الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز يعني أينفذ؟ قال ماذا؟ قال لا، قال لا لا ينفذ. هذا ما له علاقة، بس هذا دل هذا ودلت على ماذا؟ على عدم وقوع الطلاق من 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 المجنون. هذا لا تفيدنا، ليش؟ بحثبت بأن الولي يطلق عن المجنون. الرواية الثانية عن أبي بصير عنه عليه السلام أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه يعني ينفذ طلاقه، فقال ما هو؟ وش قصدك بالمعتوه؟ قال الأحمق الذاهب العاقل. فقال نعم. وهذا الرواية ماذا دلت؟ على أنه طلاق المعتوه ماذا؟ يصح. شوف العبارة. ثم قال ابن بابوي يعني إذا طلق عنه وليه، فسر المراد من كلام الإمام يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلقه فلا. ليش؟ لما رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط. ما هي الرواية؟ قلت لأبي عبد الله رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يقول لي سويت كذي، يقول مرة سويت مرة ما سويت، تفتين يجوز طلاق وليه عن، فقال ما هو؟ ما له هو لا يطلق. يعني ليش يقول هو لا يطلق؟ قلت لا يعرف حد الطلاق، يعني هذا الشخص لا يعرف حد الطلاق، يعني ماذا؟ معتوه أو مجنون. ثم قال الإمام بعد ذلك ما أراه إلا بمنزلة الإمام، يعني الولي، يعني الولي بمنزلة الإمام. فهذه الروايات دلت على صحة طلاق الولي مطلقا بدون تخصيص بالولي المطبق، متفتين؟ بدون مجنون صفوه المجنون المطبق. ولهذا قال وفي بعض الأخبار دلالة عليه. خب إذا بعض الأصحاب ذهبوا إلى الإطلاق وهناك أخبار دلت عليه، خب لماذا أنت تفصل؟ قال والتفصيل متوجه. كيف تفصل متوجه؟ يعني نفصل بين المطبق وبين بين الإدوار وبين المطبق. ليش متوجه؟ لأن المصنف هذه الرواية التي تعرض لها ناقش الدلالة في جميعها، تفتين؟ ناقش في الدلالة في جميعها. هذا تحبون الواجبات سؤال، يعني سؤال تحبون واجبات تحبون. خب ما هي مناقشة المصنف للروايات التي تعرضت إلى ماذا؟ إلى صحة طلاق الولي. مسألة مهمة، صفحة 13 في المسألة. مناقشة المصنف، المصنف ناقش هذه الرواية ولم يتمسك بإطلاقها. اقرأوا المطلب، دققوا فيه واكتبوه بعبارتكم. صفحة 13 الجزء التاسع. ولهذا يقول مصنف والتفصيل متوجه. خب مو بس أنا أقول التفصيل متوجه، وبه يعني بالتفصيل قطع في القواعد، يعني العلامة في كتاب القواعد نكزر القواعد العلامة قطع بهذا التفصيل، فليس هذا من متفرداتي أنا جمالي أنصار. من؟ عارف العلماء هكذا في مقام البحث العلمي دائما جمالي أنصار، لا تستغرب. يقول وقطع به العلامة ما أدراك مال مع العلامة. خب ماذا تعمل بالأخبار؟ يقول واعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه من وليه، يعني الروايات التي دلت على صحة ماذا؟ الطلاق من الولي غير صريحة. والغريب أن بعض المحشين قد أشكل على المصنف كيف هي غير صريحة وهناك روايات، ونقل روايات ما نقله من؟ ما نقله صاحب المسالك، وكأنه لم ينظر إلى إشكالات الشهيد الثاني على هذه الروايات. بعضهم في المحاشين أكثر من المحاشين قال والعجب من المصنف الهشير الثاني كيف يقول ولا توجد روايات صريحة مع أن هناك رواية، ونقل الروايات التي قرأناها الآن التي نقلها من؟ نفس الشهيد. فأن الشهيد عنده إشكالات على هذه الروايات، شفتين؟ هذا ناشئ عن عدم مراجعة كتاب المسالك. لو راجع كتاب المسالك لعرف أنه المصنف دقيق عندما قال واعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه، يعني أنت توهمت الصراحة، لكن لو نظرت إلى إشكالاتنا يرتفع هذه الصراحة. يقول وأعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه، يعني في جواز ماذا؟ جواز الطلاق من وليه، من ولي من؟ من ولي المجنون. إذا الأخبار غير صريحة في جوازه، كيف تتمسك به؟ كيف تقول بأنه يجوز الطلاق من من؟ من الولي في المجنون الإطباقي، تفتين؟ إذا كانت الأخبار غير صريحة، تفتوا الإشكال، الأخبار غير صريحة في صحة طلاق الولي، صحيح؟ من المجنون. خب ما هو الدليل حينئذ على صحة طلاق الولي للمجنون الإطباقي الذي أنت تؤمن به؟ ليس عندنا إلا هذه الأخبار وأنت لم تقبل بها، فما هو دليلك؟ خب عندنا جوابان، جواب لم ينقله المصنف هنا وجواب نقله في المسالك، يعني جواب لم ينقله هنا وجواب ذكره هنا. أما الجواب الذي ذكره هنا أن عمدة الدليل على صحة طلاق الولي للمجنون المطلق هو الإجماع. عمدة الأدلة هو الإجماع، فقام الإجماع على أن الولي يصح له أن يطلق المجنون إذا كان المجنون ماذا؟ إطباقيا. أما الإدواري فلا إجماع لوجود الخلاف، فالإجماع مفقود في الإدوار إدواري. متفتين؟ الجواب الثاني أن نفس هذه الروايات نحن ناقشنا دلالتها، ناقشنا الدلالة بلحاظ المجنون مجنون كما سيأتي المجنون الإدواري، أما الإطباقي فلا مانع من شمول تلك الروايات إلى المجنون الإطباقي حسب إذا راجعتم إن شاء الله الإشكالات التي أوردها المصنف. واضح؟ لكن المصنف ما ذكر هذا الكلام الثاني، ذكر الكلام الأول أن عمدة الأدلة هو الإجماع، ولهذا قال ولكن. واضح ايش قال ولكن؟ ليش قال ولكن؟ خب اذا قلت واعلم ان الاخبار غير صريحه في جواز الطلاق من ولي، فما هو الدليل حينذا على انت ما تقول بانه يجوز طلاق الولي اذا كان المجنون ماذا؟ اطباقيا. يقول لكن فخر المحققين، وما ادراك ما فخر المحقق. ابن العلامه وهو اقوى كما يقال من العلامه، ابن العلامه عنده كتاب كتاب الايضاح وهو من اكابر اكابر علماء الطائفه، اسمه ما اعرف انا بس عدل ما اعرف انه هو فخر المحقق اللي هو ابن العلامه، ابن العلامه اسمه احد حافظنا انا ما اتذكر اسمه، ما اعرف اللي هو ابن العلامه مثل ابي حمزه الثمالي، نعرف الالقاب اكثر من الاسماء. يقول ادعى الاجماع على جوازه، اسمع، فكان اقوى، يعني الاجماع اقوى في حجيته من هذه الروايات، لان الروايات محل تامل ونظر، فالاجماع الذي ادعاه فخر المحققين هو العمده وهو اقوى من هذه الروايات. ليش؟ لان الاجماع غير مخدوش، ان قام الاجماع على صحه طلاق الولي اذا كان المجنون مجنونا اطباقيا بلا نزاع، فالتمسك بالاجماع اقوى من التمسك بالنصوص، لان النصوص فيها ماذا؟ محل نقض وابرام.
جواز
نفوذه، يعني
نفوذه
مطبق نفوذه، ولكن فخر المحققين.
لا، اذا نرجع للعباره السابقه قال واعلم ان الاخبار غير صريحه
في جواز، يعني في جواز اصل الطلاق عن وليه مطلقه، يعني اصل المساله انه الاخبار، اذا اخبار اذا راجعنا ما عندنا دليل دل على عدم على صحه الطلاق الولي،
اصل الطلاق
بعد اذا كان كذا احنا اشكلنا كيف يصح طلاق حينئذ الولي للمجنون وهذا المجنون باقي. يقول عندنا الاجماع. نعم هذا الاجماع منقول، لكن المشهد الثاني لعله هو تتبع الاجماع، يعني الاجماع المنقول في مرتبتين، عندنا الاجماع منقول تارة يكون حجه تارة يكون غير حجه، فهذا بحث في يحتاج الى فرصه ثانيه. يقول فكان، بس خلنا نخلص هذا العبارة، يقول فكان هو كان، يعني كان الإجماع الذي ادعاه فخر المحققين أقوى في حجيته من هذه الأخبار، لأن الأخبار قد عرفت التأمل فيها، أما الإجماع فهو إجماع متفق متفق. يقول والعجب أن الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه خلافا لما ذكره فخر المحققين، يعني الشيخ الطوسي قد ادعى إجماعا عكسيا، فقال قام الإجماع على عدم صحة طلاق الولي، مع أن فخر المحققين ادعى الإجماع على صحة طلاق الولي، فيكون عندنا إجماعان متعارضان. إذا كان عندك إجماع متعارضين كيف تعجبت أيها المصنف من الشيخ ولم تتعجب من فخر المحققين؟ بكرة يأتي الجواب ليش المصنف ما تعجب من فخر المحققين لكن تعجب من الشيخ، مع أن الشيخ متقدم على فخر المحققين، فكيف؟ يأتي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.